الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنبدأ اليوم في تفسير سورة نوح عليه الصلاة والسلام. فنذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه، يعني نذكرها بالتفصيل من الأول إلى الأخير، يعني ما ثبت بالأحاديث الصحيحة وكذلك الآيات القرآنية التي تتكلم عن قصة نوح، يعني الموجودة في القرآن، لأن الأحاديث في ذكر قصص الأنبياء كثيرة ومملوءة بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات حتى في الكتب المعروفة المشهورة، ولكن نحاول أن نذكر الأحاديث الصحيحة فقط، ففيها كفاية وغنية عن الأحاديث الضعيفة. بعد ذكر قصة نوح عليه السلام نبدأ في تفسير السورة حتى تكون الآيات لها علاقة بقصة نوح عليه السلام. فذكرنا بأن بعد آدم عليه السلام كان بين آدم ونوح 10 قرون، وقد يقصد بالقرن يعني الجيل، ليس المقصود يعني قرن، يعني يلزم أنه يكون يعني كل قرن 100 سنة، مش لازم، لأن الله عز وجل يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فليس من يعني كم أهلكنا من القرون يعني السنوات، وإنما المقصود وكم أهلكنا من القرون يعني من الأجيال. وقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرة، قرون يعني أجيال، لا يلزم أن يكون هنا في الآية قرون يعني سنوات، الله عز وجل لا يهلك السنوات وإنما أهلك الأجيال. وقرونا بين ذلك كثيرا أي أجيال. فكان بين آدم ونوح 10 قرون، فيحتمل 10 أجيال ويحتمل 10 قرون يعني 1000 سنة، 1000 سنة هي 10 قرون، وكلهم كانوا على الإسلام، يعني 10 أجيال كلها على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وآدم كان نبياً ونوح عليه السلام كان رسولا، فأول رسول هو نوح عليه السلام. ثم بعد القرون 10 والأجيال التي جاءت بعد آدم، الأجيال الطويلة، انحرف الجيل الذي بعث إليه نوح عليه السلام. فبعد آدم أجيال أقل ما يقال أنها 10 أجيال، لأن الجيل الواحد لا يصل إلى 100 سنة، فإذا قلنا 10 قرون يعني 1000 سنة، فأقل شيء أنها 10 أجيال، لأن الجيل ممكن يكون في يعني جيلين في قرن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، والتابعين كانوا في القرن الأول، عاشوا في القرن الأول يعني معظمهم، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين، هذو القرون الثلاثة المفضلة، ونحن مطالبون باتباعهم في كل شيء كما قال الإمام مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالذي يريد أن يصلح في دينه فعليه أن يرجع إلى القرون الأولى، يعني في الدين. أما في المعاملات وفي الأمور الدنيا فهذه كل إنسان ويعمل في دنياه بما أحل الله له. المقصود الرجوع إلى القرون الأولى في الدين. وسبب هلاك قوم نوح كما ذكر ابن عباس في تفسير الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. هؤلاء الخمسة لا تذرن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هؤلاء الخمسة كانوا رجال صالحين، يعني علماء يرجع إليهم الناس. فلما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إليهم، يعني يوسوس لهم، فقال لهم هؤلاء الرجال الصالحين ماتوا، فقال لهم أنصبوا على مجالسهم التي دفنوا فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قال لهم ابنيوا عليهم يعني قدام القبر تاعو عند القبر ابنيوا له حاجة باش تعرفوهم، يعني قبة ولا عرصة ولا صومعة وسميوها بأسمه باش تعرفوهم، باش يجيو واحد اخرين يقولوا هذو رجال صالحين باش يبقاو متمسكين بهم، يعني النية تاعهم صالحة. ففعلوا، فجاء جيل كل جيل يزيد حاجة يزيد حاجة حتى صاروا يعبدونهم، وصاروا هذو الخمسة هذو آلهة. شو كيف تحول الأمور. ولذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش ولا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان ما يجيكش يعني المرة الأولى مباشرة مباشرة يقول لك روح تعبد الصنم، لا، الشيطان يجيك بشوي يقول لك معليش روح القبة هذيك روح يعني زي راح تشوف بك، ومن بعد مرة واحدة أخرى يقول لك علاه ما تديرش كيما الناس روح دي معك حاجة، مرة ثالثة عليها ما تدعيش حتى تولي تعبد. فإنسان يحذر، لازم يقطع الأمر من الأول. ولذلك في الشريعة تعنا عنا باب يسميوه سد الذرائع، حاجة اللي توصل للحرام نسدوها في الأول. يعني مثال الزنا، الزنا محرم، فالله عز وجل حرم أشياء قبله وهي الاختلاط. يجي واحد يقول لك اختلاط واش فيها، يقول لك احنا ثقة، يقول لك أنا بنتي أنا عندي ثقة نطلقها تقرأ وتختلط عادي واني ثيق فيها. فالشرع حرم الزنا وحرم قبله الاختلاط، لأن الاختلاط يؤدي إلى الزنا. كذلك حرم النظر إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، علاش غض البصر؟ واحد يقول لك كي ننظر في المرأة واش من وراها العين، نقول له لأنه سبيل وخطوة إلى ارتكاب الحرام وهكذا. فعن باب سد الذرائع وشرع حرم أمور التي تؤدي إلى الحرام. فقوم نوح ابدأوا في البداية نية تحم صالحة، قالوا هذو رجال صالحين وباش نذكرهم وبانهم قوم متمسكين بالدين تحم، وكي نروح نزورهم نتفكروا الأقوال تحم إلى غير ذلك. فهكذا شيئا فشيئا حتى ولوا آلهة يعبدونهم من دونه. طبعا هم مش آلهة، هم رجال صالحين، ولكن هم اعتقدوا بأنهم آلهة. فشوف، فأحيانا الإنسان يقولش يعني لماذا. أذكرنا لكم مسألة على القبر، الصلاة على القبر، يجي واحد يقول لك كي نصلي عند القبر وراه العيب، فنقول له أولا محرم بالدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، ثانيا اليوم ممكن راك تصلي عند القبر وغدوة يولي معبد، يولي معبد. ولذلك في بعض الأماكن تلقى قبر يطوفوا عليه ويتبركوا به ويذبحون عنده، فهذا الذبح لغير الله شرك. فهذه الأمور لازم الإنسان يقطعها في الأول، ما يخليش يعني الوسائل تؤديه إلى الحرام. فعبدت هذه الأماكن لقبور الصالحين الخمسة فجاء نوح قال لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكانوا رجال صالحين ماتوا بنوا عليهم شيئا فشيئا ولا يعبدون. وعن ابن عباس الحديث ذكرناه ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة، أذكرنا القصة، أم حبيبة وأم سلمة كليهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في الحبشة، أم سلمة طبعا قبل أن تتزوج به، وأم حبيبة كذلك، أم حبيبة هي بنت أبي سفيان. فالمهم كانوا في الحبشة وشافوا الكنائس تحهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد. على شرار الخلق، لأنهم كيموت فيهم الرجل الصالح يبنوا عليه قبر معبد ثم يجعلون عليه مسجد، وهذه موجودة عند المسلمين، يقول لك هذاك المكان مبارك عليه مات فيه رجل دفن فيه رجل صالح، إنسان يعبد الله عز وجل ولا يعبد فلان. هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إليه أحد من الصحابة وقال هيا نعبده. فالأولى لو كان جينا نعبد الأموات، لو كان يجوز لنا في الدين نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر هل قبره يعني معروف؟ غير معروف. وعمر، وإلا لو كان جاء موجود الدين نديروا أبو بكر اللي نديروه معبد، وعمر وعثمان إلى غير ذلك. فهذه الأمور حدثت بعد القرون الثلاثة، جاءوا ناس أحدثوا في الدين وابتدعوا وابدوا يغيروا في الدين ويصرفون الناس عن دينهم، إما جهلا وإما عمدا. كيف عمدا؟ يعني عن طريق المنافقين والكفار، هما اللي يديروا الأمور هذه باش يصرفوا الناس عن دينهم. ولذلك يعني الاستعمار، فرنسا لما دخلت واش داروا؟ ولاو ينشروا في القبل القبات، ينشروا في القبات يعني عند المسلمين ويديروا بعض الناس يخلصوهم. وهذه اللي يحب يتأكد يرجع إلى كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك المين، مبارك المين تعرفوه، يعني هو في العصر تعرف عاش في الاستعمار وراه ألف الكتاب هذا، والكتاب هذا راه في بعض البلدان داروه مرجع مقرر يقرأه في الجامعات الثانوية، وإحنا في بلادنا اللي هو العالم تاعنا هينين. فيذكر هذه القصص، هناك بعض القصص أخرى لا أدري في الكتاب هذا أو في آخر، أنه مرة بتعرف الأمور الشرك يعني كانت عن طريق استعمار عليه به يصرفوا الناس على الدين تاعهم، يشغلهم تحوس على الدين هو وراء الدين. فمرة من المرات كانوا حابين يبنيوا طريق تاع التران، الراية تاع التران، فداروا المخطط البلان هذاك طاح لهم في قبة، ولازم يديروا الطريق في البلاص هذاك. فكي لحقوا يعني جاءوا أهل الدشرة والحومة قال لهم مستحيل تنحيوا القبة هذه، وكيف هتنحيوها؟ وقالوا لو كانت نحيوها يسرع عليها حرب، يعني كشغل يتعصبوا للدين. فمعاهم حاولوا معاهم هذه في بلادنا. في الأخير اتفقوا قال لهم نبدلوها لكم ونبنيو لكم خير منها، وفعلوا أمه فوافقوا. كي بدأوا ينحيوا في القبة هذيك ويردموا فيها، وش يلقوا في قبر الداخل؟ قالوا صليب دفنوه كبير وبنوا عليه قبة وقالوا هذا رجل صالح والناس يزوروه ويذبحوا عنه، يعني مش عارف سيدي فلان هو صليب. شكون يديروا؟ فرنسا. فالإنسان يحذر، هذه كانت في قوم نوح والآن راهي مازالت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شحال عندهم من اللي بعث؟ 14 قرن راهي تتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يعني كيف يجدد الدين؟ الدين واحد ما يتغيرش، فينحي البدع وينحي الأحاديث الضعيفة وينحي الأقوال الباطلة، فهذا الدين يصفيه. كشغل الإنسان عنده مثال لباس أبيض، فكي طول يتوسخ، واش يدير له؟ يغسله، يجده. اللباس هو اللباس، ولكن ينحي له هذاك الوسخ، يعاود للباس كما كان. هكذا العلماء، الله عز وجل كل 100 سنة يبعث علماء صالحين يجددون للأمة أمر دينها. فلذلك يعني شوفوا العلماء تاعنا، ابن باديس والشيخ الباشي إبراهيمي والمبارك الميلي، يعني عانوا في الأمر هذا، في الأمر تاع الشرك. حتى أن يعني هذه معليش خرجنا على الموضوع باش تعرفوا أهمية الأمر. الشيخ ابن باديس في وقته تعرض لهجمة جاءوا ضده، حتى بعض سماوه ينتسبوا للدين سماوه ابن باديس، واش سماوه؟ سماوه إبليس، على لأنه ورى لهم الدين وحارب الشرك وحارب هذه الأمور، فقالوا هذا ابن باديس جاب لنا دين جديد فهو إبليس والعياذ بالله. واللي يحب يتأكد يرجع إلى آثار ابن باديس وكتب آثار البشير الإبراهيمي وكتاب الشيخ ومظاهره مبارك الميلي، وكتب موجودة ومؤلفة ومطبوعة، وكتاب آخر مهم وهو يعني باش تكون الأمور واضحة، بالك هذه الكتب يعني مزعومة. الكتاب هذا ألفه الشيخ أحمد حماني، أحمد حماني تعرفوه، لما يعرفوش يعني غير كما مات. الشيخ أحمد حماني مؤلف كتاب اسمه الصراع بين السنة والبدعة ومحاولة اغتيال الشيخ عبد الحميد بن باديس، كتاب ضخم مطبوع موجود، ولكن طبعه مرة وزوج وحبسه. هذا الكتاب ألفه الشيخ أحمد حماني، يتكلم على محاولة اغتيال الشيخ عبد الحميد بن باديس، كيف كانوا هذا المبتدعة جايين ضده. علاش؟ لأنهم أمرهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا، فلما شافوا باللي راهم يغير لهم في الأمور تاعهم والتقاليد وما خرجتش عليهم، قاش كان بعض الناس يستغلوا هذا الدين لمصالحهم، يستغلوه لمصالحهم، فلما شافوا الشيخ عبد الحميد بن باديس يغير لهم في الأمور تاعهم فاتهموا وحاولوا اغتياله وقتله. فاللي يحب يرجع القصة كاملة يرجع إلى هذا الكتاب، الصراع بين السنة والبدعة ومحاولة اغتيال الشيخ عبد الحميد بن باديس، والمؤلف هو الشيخ أحمد حمان، الكتاب مطبوع. إذن قوم نوح لما يعني جاء جيل بعد جيل بعد جيل، يعني 10 قرون، ممكن يكون 1000 سنة وممكن يكون 10 أجيال، فحدث تغيير ووصل بهم الأمر أنهم عبدوا الأصنام بزعمهم أنهم رجال صالحين، فعبدوهم من دون الله. فبعث الله عز وجل نوحا إلى قومه. لماذا أرسل نوح؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، لكي ينذرهم يخوفهم من العذاب. هذه هي مهمة الرسل، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فكان أول رسول هو نوح عليه السلام. إذن آدم نبي ونوح رسول، ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يبعث إلى قوم مؤمنين، هم مؤمنين ولكن يكون معهم باش يبقى محافظ لهم على الدين، يعني هو المرجع، هو يفتيهم ويصلح بينهم ويذكرهم ويعظهم، مؤمنين. وممكن يكون عنده كتاب، الله عز وجل يعطيه كتاب، المهم يبعث إلى قوم مؤمنين. أما الرسول فيبعث إلى قوم كفار، هذا هو القول الراجح، الفرق بين النبي والرسول كما ذكره ابن تيمية. هناك من ذكروا فروق كثيرة، ولكن مشكل كل فرق يرد عليهم بالآيات والقرآن، بالآيات والأحاديث. كان بعض الأنبياء قالوا أنه يعني رسول من يؤتى بكتاب جديد، فوجدنا أن هناك أنبياء الله عز وجل أعطاهم كتب. فالمهم القول الصحيح هو النبي يبعث إلى قوم المؤمنين والرسول يبعث إلى قوم كفار. ما هو الدليل على أن نوح هو أول رسول؟ هو حديث الشفاعة، فيأتون نوح فيقولون له يعني يوم قيامة أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. الحديث يقول يحكي عن يوم قيامة يجيوا الآدم يقول لهم روحوا لنوح، فلما يأتون نوحا يقولون له أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، والحديث الصحيح. فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبدوا صنما ولا تمثالا. قالهم اعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به أحدا، هذا هو دعوة نوح. ولكنهم أنكروا عليه، فقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن قد يسأل السائل يقول عيسى عليه السلام عبد من دون الله، عيسى عليه السلام اتخذوه إله، هل نقول بأن عيسى هو طاغوت؟ لا، المقصود يعني العبادة التي اتخذت من دون الله، وإلا عيسى بن مريم يوم قيامة يتبرأ منهم. وهناك من اتخذ ملائكة آلهة، هل نقول بأن الملائكة طواغيت؟ لا، المقصود كل ما عبد من دون الله، فإذا كان عبد صالح أو ملائكة فهم تبرأوا من ذلك. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني كل الرسل مهمتهم أن يبلغوا للناس عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا. فشوف يعني أول حاجة جاءت بها الرسل هي عدم الإشراك بالله. والآن بعض الناس يعني من المسلمين أو أنهم ينتسبون إلى العلم، وش يقول لك؟ يقول لك يعني الشرك ولا يعني دعوة الناس إلى عدم الإشراك هذا فيها تفرقة. يقول لك راك تفرق، وإحنا محتاجين إلى وحدة المسلمين. فهذا اللي راه يعبد يعني يذبح من دون الله، وهذا اللي راه يطوف على القبر، إذا ماوش وقت ضر. هذا كلام موجود عليهم قلوب الإنسان يحذر. يقول لك لو كان نتكلموا في هذاك الأمر رانا نفرقوا في المسلمين. والآن رانا محتاجين إلى وحدة الأمة باش نواجهوا اليهود. إذا نقول لهم هل الأنبياء كانوا يفرقون؟ لا، الأنبياء كانوا يوحدوا في الناس، ولكن الوحدة هذه تكون على أساس العبادة، مش يعني نتوحدوا على الشرك، نتوحدوا على المعاصي. فبعض الناس يهمهم الوحدة ولا يهمهم هذا الشخص يعني كيف داير، المهم تكون معانا ولا يهم. راك تطوف على القبر ولا راك تجعل الشرك، هذا شيء يعني قشور خليوها من بعد. لا، إذا كانت الوحدة على الشرك إذن وش من الفائدة تاعها؟ فنقول لهم القاعدة المعروفة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يعني نتوحد على عبادة الله. إذا كان تريد هذه الوحدة فنتحد عليها، أما أن تريد أن نتحد يعني هذا يعبد صنم وهذاك يعبد قبر وهذاك يعبد فلان وهذاك يشرك بالله ونتوحده، هذا واش من الفائدة؟ غثاء كغثاء السيل. واليهود الله عز وجل قال فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا كانوا المسلمين يتوحدوا على شيء فاسد فتنطبق عليهم قاعدة اليهود، قاعدة التي على اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك يعني أبقوا يعني مدة طويلة من الزمن يدعون إلى الوحدة ولكن ما فعلوا شيء، ما فعلوا شيء. لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل حق العبادة. والله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. من أراد التمكين وأراد النصر فعليه أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيء. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كان أمة وكان يحسبون القوة وحده. إبراهيم كان وحده لما بلغ وأمر قومه أن يعبدوا الله فنبذوه حتى أبوه تركه، فإبراهيم اعتزلهم. لما اعتزلهم كان وحده، ومن بعد جاء آمن به لوط ابن أخيه. فالله عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة يعني وحده. وشوف الله عز وجل جعل جميع النسل تاعه أنبياء، يعني الأنبياء الذين أتوا بعده كلهم من نسله. فشوف لما كان وحده وكل الناس نبذوه، فالله عز وجل عوضه فجعل كل الديانات أو الكتب والرسالات تأتي من نسله. فجاءت بعده يعني اليهودية والنصرانية والإسلام، فكلهم يدعي بأنهم من إبراهيم، كلهم يقولون نحن من إبراهيم، حتى اليهود يقولون نحن من إبراهيم والنصارى كذلك. ولكن من أراد أن يكون مع إبراهيم فلا بد أن يكون حنيفا مسلما. وقال عز وجل عن نوح أعبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عز وجل يعني عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. وكان يدعوهم بكل أنواع العبادة بكل الوسائل وفي جميع الأوقات في الليل والنهار. نوح عليه السلام كان يدعوهم في كل وقت في الليل والنهار وبالسر والعلانية، يعني يكونوا مجتمعين يدعيهم، وكيكونوا وحدهم كل واحد وحده يدعيه، يعني لا يترك أي فرصة إلا ويدعوه. فقال عز وجل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وقال عز وجل ثم إني، يحكي عن نوح عليه السلام، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن استمر هكذا في دعوته ولكنهم لم يستجيبوا، لم يستجيبوا واستمروا على كفرهم وطغيانهم وقالوا كيف نترك عبادة الأصنام، يعني صارت أصنام، ود وسواع ويغوث ويعق ونصر صارت أصنام، صنم يسمى ود وصنم يسمى سواع وهكذا. فقالوا له يعني وجدنا أباءنا يعبدون الأصنام كيف نترك عبادة الأصنام وأنت تأمرنا بعبادة الله، فأنكروا عليه. فقال الملأ من قومه كما قال عز وجل قال الملأ من قومه، أي الملأ يعني السادة الكبراء منهم، هذه معناها قال الملأ منهم يعني الكبراء والسادة، إنا لنراك في ضلال مبين. شوف يعني زادوا قالوا أنت في ضلال، يعني هم أنكروا عليه وقالوا لا نتبعك، وزادوا على ذلك قالوا إنك في ضلال مبين. وهذه الطريقة يستعملها الذي ليس عنده حجة، وهذه موجودة حتى عند أهل البدع، يعني تأتيه بالدليل وبالحجة، مش يرد الحجة تاعك ولا الدليل، وإنما يقول لك أنت راك في ضلال ويخليك. فلازم الإنسان يقابل الحجة بالحجة والدليل بالدليل، البرهان بالبرهان، مش واحد يعطيك دليل ويعطيك أقوى العلماء ومن بعد تقابله أو يقول أنت راك في ضلال، أنت راك في خسران، كشغل به يغطي على روحه. فهذه طريقة يستعملها من لا علم له. فنوح عليه السلام يأتيهم بالأدلة وبالمعجزات والبراهين ويذكرهم بآدم عليه السلام، ثم قال له إنا لنراك في ضلال مبين. فقال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، يذكرهم إني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه فائدة العلم، قال لهم وأعلم من الله، يعني نوح عليه السلام أتي علم، فالداعي يحتاج إلى علم، فإنسان أي شيء لابد أن يكون عن علم. فقال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فالله عز وجل رفعه بالعلم حتى هو رسول ولكن عالم. فشوف فائدة العلم، قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فمن يريد نشر الدين ودعوة الناس وتبليغ هذا الإسلام فعليه بالعلم، لا ينشر الدين بالجهل. فنوح عليه السلام قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقالوا له كذلك، قالوا لنوح قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا. شوف يعني حجج واهية، قالوا له إنك في ضلال مبين، ثم قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت واحد كما احنا، أنت بشر وإحنا بشر، ولكن ما هو المانع؟ الله عز وجل بعث أنبياء من البشر، لماذا؟ حتى لا يكون حجة على الله. لأن ممكن واحد يحتج، لو أن الله بعث رسل ملائكة، يعني تخيلوا أن الله عز وجل يبعث لنا أنبياء ورسل ملائكة، كي يجيوا الملائكة واش نقولوا؟ قولوا هذوك ملائكة قادرين، يعني ما عندوش نفس، ما عندوش يعني شهوات، فالملائكة هم قادرين، احنا ما نش قادرين. فالله عز وجل بعث إلينا رسل وأنبياء منا، عندهم نفس وعندهم شهوات ويتزوجون ويأكلون ويشربون مثلنا، الشيء الذي يستطيع عليه نستطيع عليه، فلكي لا يكون حجة على الناس. فقالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، ثم قالوا له، وهذه الأمور راهي توجد عند الناس، مش إنسان يقرأ الآيات هذه يقول لك فات وقتها، هذه الأمور مذكورة وجدت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عالم إذا أراد أن يبين للناس فيجد هذا الكلام. فقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. واش قالوا لنوح؟ قالوا اللي راهم يتبعوا فيك غير الضعفاء، والناس قاع راهم يعبدوا في الأصنام وانت يا وحدك، واللي راهم معك يعني قلال وضعفاء الحق، يعني كيف الحق يكون مع القلة؟ فهم ظنوا بأن الحق يكون مع الكثرة، وهذه موجودة عند بعض الناس، تقول له هاي الحاجة الفلانية وهو الدليل، يقول لك هو الناس يحتاج لك بالناس. نوح عليه السلام كذلك، قالوا له يعني اتبعك إلا أراضلنا، يعني الضعفاء الفقراء، أما الأغنياء وأكثر الناس يعبدوا الأصنام. إذن الإنسان لو كان جاء في هذاك الموقف وش يتبع؟ تبع الحق حتى ولو كنت وحدك، فإبراهيم عليه السلام كان أمة وكان وحده، كان وحده. إذن الحق أن تتبع الدليل وتتبع أقوال العلماء الذين على الحق ولو كنت وحدك، فالكثرة لا تهم، العكس، الكثرة في القرآن مذمومة. فقال عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فدائما الكثرة مذمومة والعكس القلة ممدوحة. فقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان لا يغتر بالكثرة ولا بقلة، العبرة بالحق، القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وعندنا أئمة. أما أنه الإنسان يشوف الكثرة، فما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ إذا كان هذا الناس قاع الحق، وش ما الفائدة أن الله عز وجل يبعث لنا علماء يجددون هذا الدين؟ إذن هذا الحديث يقول ما فيش فائدة. فالله النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يبعث في الناس علماء يجدلهم الدين، معناها هناك تغيير، هناك أمور يحدثها الناس عن جهل، فيأتي العلماء يبينوا هذا الأمر ليس فيه دليل، هذا الأمر محدث، هذا الأمر ليس في ديننا. فمن أراد الحق يتبع، ومن يعني تعصب واتبع هواه فيعمل ويتبع الهوى، وهذا ابتلاء. وإلا لو كان الناس قاع الحق وما كش لي على الباطل فوره الابتلاء. الله عز وجل دائما يجعل فتن، طبعا لا ننسب الشر إلى الله عز وجل، وإنما هذه الأمور تحدث بين الناس حتى يبان من يريد الحق من الذي يريد الباطل. فالإنسان يقولش بين لي كل الناس على الحق، وإلا وانت يبان الذي يريد الحق والذي لا يريد الحق. فقوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا، يعني رانا نشوف فيك تتبعوك غير فقراء والضعاف، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوف اتهموه بالكذب، مرة يتهمونه بالضلال ومرة يتهمونه بالكذب، وهذه قلنا طريقة الذين ليس لهم حجة، فيقول لك انت يا كلامتك باطل، يعني تبقى ساعة وانت تذكره في الحجج وبعد الأخير يقول لك كلامتك باطل، هكذا أنت في ضلال. ثم تنقصوا من اتبعه وقالوا، يعني الذين اتبعوك يعني أراضل، أراضل يعني الضعفاء البسطاء. ومعلوم أن أتباع الرسل هم الضعفاء. لماذا؟ يعني في الغالب أنه الضعيف والفقير ليس له مانع من اتباع الحق، يعني هذا في الغالب. علاش تقدم من الفقير والضعيف والذي ليس له جاه وليس له أتباع؟ إنسان بسيط عادي تلقاه هو اللي يتبع الحق، على لأنه ما عندوش حاجة تمنعه. أما صاحب الجاه والذي له أتباع وله مكانة باش يخلي هذاك الشيء ويرجع للحق، صعب. فإذا كان يعني قليل من ينجو من هذا، يعني وقع هناك يعني عنده جاه وله سلطان ويتبع الحق، ولكن القليل. أما الضعيف ليس له جاه ولا سلطان ولا مال ولا شيء، فلما يجي الحق يتبعه، يعني ما عندوش حاجة تمنعه من اتباع الحق. وذكرنا في السيرة حديث هرقل ملك الروم مع أبي سفيان. أبو سفيان كان زعيم قريش ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله هرقل ملك الروم، قال له: ومن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه؟ يعني هرقل يسأل أبا سفيان يقول له: ومن يتبعه؟ يعني شكون اللي راهم يتبعون في هذا الذي يدعي النبوة؟ فقال له: الضعفاء. فقال له هرقل: وكذلك أتباع الرسل يعني الضعفاء. وقالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما معنى بادي الرأي؟ بادي الرأي أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك، يعني إنسان غير طروح له يقبل، يعني ما يفكرش، هذا يسميه يعني بادي الرأي، يعني قبالة يقبل. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني غير دعاهم الإسلام استجاب بدون تفكر. وهم ظنوها يعني إساءة لهم، ظنوها بأنها عيب، ولكن هي في الحقيقة هي مدح، أنه الإنسان غير يشوف الحق يتبعه بلا ما يفكر، كما وقع علي الصديق أبو بكر الصديق غير جاله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا رسول من عند الله، آمن به مباشرة، ما قالوش استنى نفكر ونروح ونرجع لك غدوة، مباشرة آمن به لأنه عارف بلي هذا هو الحق. فهذه ولذلك سمي الصديق، ومنهم من قال الصديق لأنه صدق بالإسراء والمعراج. فبادي الرأي هم عابوا عليه، ولكن هي في الحقيقة مدح لهم. وقالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان، يعني ما شفناكمش بلي تغيرتوا وليتوا أغنياء ولا لكم جاه إلى غير ذلك، يعني ما تبدلتوش، راكم تتبعوا في نوح ولكن لم يتغير فيكم شيء. هذا موش دليل إنسان يتبع الحق، موش لازم يعني يولي عنده أموال، قادر إنسان يكون غني كي يتبع الحق ويولي فقير كي يعرف بلي هذه الأموال حرام. فممكن إنسان يكون صحيح ثم الله عز وجل يبتليه بالمرض، فليس اتباع الحق أنه الإنسان يولي في صورة حسنة، الله عز وجل ممكن يبتليه الإنسان، يعني إذا الله عز وجل غير فيك شيء فعليك أن تصبر وتحتسب. فقال لهم نوح عليه السلام قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فعميت عليكم أي فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها، أنلزمكموها أي أنجبركم عليها إذا كنتم يعني قعدتوا في الضلال ولم تريدوا الحق، يعني أنا لا أجبركم، يعني لا ألزمكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال لهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قال لهم يعني لا أسألكم شيء، لا أسألكم شيء، وهذه فيها التفاتة الذي يدعو الناس، الذي يدعو الناس لا يحتاج إليه يكون غني عنه، هذا هو المفروض. مش تلقى يعني بعض الدعاة يطلب من الناس المال أو يعطيهم مقابل، فمتى تنجح يعني الدعوة؟ إذا كان الإنسان مستغني عنه. ولذلك كثير من العلماء الله عز وجل نصرهم وأيدهم أنهم استغنوا عن الناس، فالعلماء الله عز وجل شرفهم، الناس يحتاجون إليه إلى العالم والعالم لا يحتاج إليه، فدائما العالم والداعي يستغني عن الناس ولا يطلب منهم الأموال. فقال لهم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني أنا أريد أن أدعوكم إلى الله عز وجل حتى تنجو، حتى الله عز وجل ينجيكم من العذاب الأليم، أما أنا ليس لي أي مال أطلبه منكم. ثم قال لهم أجابهم عن قالوا له يعني اللي راهم معاك ضعفاء، ماذا قال نوح؟ قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فطلبوا منه أن يبعد الفقراء والضعفاء والذين ليس لهم مكان. قالوا لي: إذا تحب أن تبعوك نحي هذوك الناس الضعفاء والفقراء باش نجلسوا معاك. يعني كيف احنا أغنياء احنا عندنا مكانة ونجي ونقعدوا مع الضعفاء، وكيف احنا نجلسوا مع الفقراء؟ يعني لا يليق بنا أن نجلس معهم. إذا كبر، تكبر. فطلبوا منه أن يطردهم، فقال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم. وكذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس ما وقع لنوح وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا له؟ قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء المؤمنين. زعماء قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يعني اليوم يتبعوا فيك ضعفاء وفقراء وكانوا عبيد وليس لهم أموال وليس لهم جاه، إذا تحب نتجلسوا معك ونتناقشوا معك ونشوفوا الأدلة تاعك بعد أن هذو الضعفاء. فنزلت الآية قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالهم ولا تطردهم. ف وفي هذا يعني خطأ بعض الناس أو بعض الدعاة، تلقاه يعني دائما يبحث عن الشخصيات فقط، يعني فلان وفلان وفلان، يقول لك هذاك هو اللي ينفع الإسلام، وما يدريك وما يدريك هذاك أبو جهل يعني كان من زعماء قريش ولكن أضر بالإسلام أو نقول أضر المسلمين، فالله عز وجل أهلكه. فالله عز وجل نصر دينه بالضعفاء، بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم. فكذلك نفس الشيء، فقدر يعني واحد ضعيف لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه، ليس له أي قيمة في المجتمع، ممكن هذا يصير واحد من العلماء ويدعو الناس وينصر الله به دينه ويفتح عليه بلاد المسلمين وما يدري. أما هذوك يعني فلان وفلان تريد تبحث عنهم، الله عز وجل يشغلك به ولا تكن معهم أي نتيجة. وتعرفون يعني قصة نزول عبس وتولى، أن جاءه الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع زعماء قريش، بعض الزعماء، وكان يعني مشغول وحارس باش يدعيهم. فجلي جاء إليه الأعمى ابن أم مكتوم، يعني يريده في مسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه لأنه يشغله عن زعماء قريش، وزعماء قريش إذا دخلوا في الإسلام راح يولي نصر الإسلام وتتوقف، يتوقف التعذيب ويتوقف كثير من الأمور والمسلمين يفرج عنهم إلى غير ذلك. يعني هذا في نظر الإنسان، يعني كيف يأتي هذه يأتي هذا الأعمى ويشغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن دعوتك وعن الإسلام فأنت له تصدى، يعني تصد ليه وتحوس عليه، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى من أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني مشغول عليه، يعني ركلاتي عليه. فالله عز وجل عاتبه، رجل أعمى عاتبه من أجل أنه كان مشغول بدعوة زعماء قريش. فهذه النقطة لازم الإنسان يلتفت إليها. فممكن واحد ضعيف ليس له أي قيمة، فقير، فالله عز وجل يفتح عليه وينصر هذا الدين ويكون له شأن. نعم. يقول: من هو الأفضل، الغني التقي، الغني الشاكر، أو الفقير الصابر، أو التقي؟ فالله أعلم. العلماء ذكروا فيها أقوال كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر وكان يسأل غنى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالعلماء لهذا رجحوا، بعض العلماء قالوا إذا كان إنسان غني ولكن شاكر، يحافظ على الصلوات في وقتها ويقرأ القرآن ويتصدق بماله، فهذا أفضل. لماذا؟ لأن الغني نفعه يكون له وللناس، لأن الغني قادر يعني يبني لنا مدرسة فينتفع بها الناس، الغني قادر يدير لنا مكتبة فينتفع بها الناس. أما الفقير فالنفع تاعه لنفسه، إلا إذا كان يعني يطلب العلم فينفع الناس. ولكن الغني يعني كما فعل عثمان، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش العسرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ماذا فعل؟ أنه جهز جيش العسرة، جيش كامل جهزه. إذن بعض العلماء قالوا، أو جمهور العلماء الغالب أغلبهم قالوا أنه الغني الشاكر التقي، لأن هو ينتفع وينفع غيره. فاستمر نوح عليه السلام في دعوته الكفار، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كل ما يدعيهم يزيد ينفرد، كل ما يدعيهم ينفرد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وش ولوا يديروا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني يغطي راحهم بالثياب، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. شوف وين وصل بهم الأمر، حتى ولو كي يجي يهضر معهم يديروا يعني إصبعتهم في أذنهم بما يسمعوش. تخيل يعني تروح تدعي واحد وما يحبش يسمع له، وحنا الآن العكس، ممكن واحد حاب يسمع وممكن يقبل ويسمع لك ولكن تتكبر عليه، يقول أنا هذا إنسان عليه نبقى نضيع في وقتي معه. كان بعض الناس يقول لك عليهم ضيع وقتي مع هذا الإنسان. ولكن نوح عليه السلام جعلوا أصابعهم في أذنهم ويغطي روحهم بالثياب، ولكن يدعوهم وبقى يستمر في دعوته. فقال عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأقعد نوح عليه السلام في قومه حال 950 سنة، وبعض المفسرين قالوا أنه لبث في دعوته، أما شحال عاش أكثر. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وألف سنة يعني 950 أجيال، مش جيل واحد. ما هو الدليل؟ هو قوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكانوا يعني يموتوا، كي جراح يموت يوصي وليده يقول له يعني رد بالك فلان، هذاك نوح أراه يعني ضال وكذاب وراه جاب لك دين جديد وذلك تبعه. فيكبر هذاك الطفل وكي يجي راح يموت يوصي لاخر، ولكن نوح بقى عايش معه. فكان جيل بعد جيل، مش معناها كانوا يعيشوا، بعض الناس يقول لك كانوا يعيشوا 1000 سنة، لا، الله عز وجل جعل يعني طول في عمر نوح فعاش مع أجيال، فكان الطفل يكبر ويموت ويجي لاخر ويبقى نوح معهم يدعوهم إلى الإسلام. فكلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم اتباع نوح. قال في الآية: يا نوح، قالوا له: يا نوح قد جادلتنا، بعد الدعوة الطويلة يعني يئسوا منه، يئسوا من نوح، فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يعني إذا ركت عدنا بالعذاب فأتنا بما تعدنا. ماذا قال لهم نوح؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وهذه فيها كذلك التفاتة، أنه الإنسان لا يطلب العذاب على القوم. نوح عليه السلام كي قالوا فأتنا بما تعدنا، مش مباشرة قال يا ربي عذبهم، لا، وإنما قال إنما يأتيكم به الله. فنوح عليه السلام عليه البلاغ، أما العذاب وإهلاك الناس هذا من شأن الله عز وجل. فبعض الناس يخطئون، الله عز وجل أمرك بالتبليغ وأمرك بالدعوة، وانت وش الدين تريد تدعي؟ اللهم أهلك فلان، اللهم دمر فلان، وبالأسماء. هذا خطأ، هذه ليست من عادة الرسل الأنبياء. يعني ما كاش أنبياء والرسل قالوا يدعوا على ناس معينة. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على بعض الناس، ولكن الله عز وجل قال له لا تستعجل في بعض الآيات، وبعض الآيات أن الله عز وجل قال له يعني أمهلهم. وكذلك الوليد بن المغيرة قال له وذرني ومن خلقت وحيدا، ما قالش يعني أدعو عليه، قال وذرني ومن خلقت وحيدا. فإنسان لا يدعو على الناس بالشر وبالهلاك، وإنما وظيفتك ما هي؟ الدعوة والتبليغ وتبيين الحق. أما أنك تدعي للناس بالهلاك هذا لا، ليس من شأنك. ولذلك يونس عليه السلام لما دعا قومه، يونس عليه السلام يعني الذي يلقب بذا النون، دعا قومه فيئس منهم، تعرفون القصة، فذهب إلى البحر وركب في السفينة فألقي في البحر فالتقمه الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه ذكر الله عز وجل وسبح لكان يبقى في البطن إلى يوم القيامة، ولكن بفضل الدعاء والذكر الله عز وجل نجاه. فلما خرج إلى قومه كيف وجدهم؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به فمتعناهم إلى حين. هو يأس منهم خلاص وراح يعني قانط منهم، فالتقمه الحوت ولكن الله عز وجل نجاه وعاود الحوت يعني رماه في الشاطئ. فرجع إلى قومه فوجدهم مؤمنين جميعا. إذن وما يدريك، يعني ممكن أشخاص تيأس منهم فممكن يعني يآمنوا والله عز وجل يصلحهم ويوليوا أفضل منه. فالإنسان لا يئس، ممكن كلمة واحدة تعطيها لفلان فالله عز وجل ينفعه بها بعد 10 سنوات، ممكن يعني واحد تقول له اتق الله فلا يبالي بها، فممكن بعد 10 سنين تصير له حادثة يتذكر الكلمة هذه. وهذه بالتجربة، وذكرنا لكم يعني قصة تاع هذاك الشاب يعني دخل للسوق، واحد شاب يعني ملتزم دخل للسوق فوجد شاب يعني عاصي و يعني يتعرض للفتيات يعني خلط 5، فقال له اتق الله. فهذاك الشاب يعني العاصي قال له يعني انت وش دخلت يعني هذا انا حر، فخلاه. بعد مدة هذاك الشاب العاصي صارت له حادثة، حدث مرور، هذه وقعت يعني غير كيما، فذكر كلمة اتق الله فدعا الله عز وجل باش ينجيه من هذا الحادث، فنجاه الله عز وجل، كاد أن يموت. فتاب إلى الله عز وجل وطلب العلم وصار من الدعاة، وبعد سنوات تلاقى مع الآخر فقال له أنت الذي قلت لي اتق الله. هذه وقعت حادثة واقعية، فشوف كلمة واحدة قال له اتق الله فأثرت فيه بعد سنوات. فالإنسان لا يأس. فنوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني أعلنت لهم وأسررت لهم سر وعلانية ليل ونهار، فطلبوا منه أن يأتيهم العذاب، ولكن رغم ذلك لم يدعوا عليهم بالهلاك، فقال لهم إنما يأتيكم به الله. فالله عز وجل أوحى إلى نوح عليه السلام بأن قومه الذين لم يؤمنوا به لا يؤمنهم منهم أحد، الذين آمنوا آمنوا، والذين أصروا على الكفر انتهى أمره، لا يؤمن أحد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فأمره بأن يصنع الفلك. إذن يقول الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فلما علم الله ويعلم بهم طبعا قبل أن يخلقهم بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا جاء الأمر بهلاك قوم نوح الكفار. فالله عز وجل أمر نوح أن يصنع الفلك: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فتبين لنوح بأن قومه لن يؤمنوا إلا من قد آمن، فلما تبين له عن طريق الوحي الآن بدأ نوح يدعو الله عز وجل أن ينجيه. فممكن واحد يعترض يقول: هاو نوح دعا لقومه، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لما الله عز وجل أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بدأ نوح يدعو الله عز وجل أن يهلك قومه وأن ينجيه منهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فشوف يعني ترتيب الآيات، كان بعض اللي يقرأ آية في الوسط ويطبقها يقول لك: هاو نوح دعا على قومي بالهلك، إذن نحن كذلك ندعو عليهم. فنقول له: لا، لازم ترتب جميع الآيات كما رتبها العلماء من بداية نوح إلى موته إلى أهلاك قومه، وتشوف يعني الخطوات اللي مر عليها نوح. فهل أنت دعوت قومك يعني سنوات؟ لا. إذن دير واش دير نوح، مش يعني قبل تنتقل إلى الخطوة الأخيرة فتدعو على الناس بالهلاك كما يفعل بعض الناس: اللهم أهلك فلان، اللهم أهلك فلان ويسميهم، اللهم دمره، اللهم اجعل كيده في نحره ويسميهم. طبعا تدعي على الظالمين عموما: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ولكن لا تدعو على الأشخاص بأعينهم، هذا خطأ ولم يفعله الأنبياء. حتى ولو عندك دليل عن الأنبياء فالأنبياء يوحى إليهم وعندهم وحي بأن فلان هالك، والله عز وجل أوحى إليه بأن فلان لن يؤمن، فأنت من أخبرك ومن أعلمك بأن فلان الذي تدعو عليه بالهلاك بأنه لن يؤمن أو يبقى عاصي؟ فالإنسان يحذر، عليه أن يبلغ ويبين الحق، والله عز وجل هو الذي يتولى هداية الناس أو أن يعذبهم. فبدأ نوح يصنع الفلك كما أمره الله عز وجل، وشوف يعني التسليم، يعني هما في الصحراء كما قال بعض المفسرين، ما كانش يعني مياه، والله عز وجل قال له اصنع الفلك. هو نوح طلب إهلاك القوم، قالوا نجيني منهم، الله عز وجل قال له اصنع الفلك. فممكن نوح يحتارون يقولوا: وش من علاقة اصنع الفلك مع إهلاك القوم؟ فشوفوا نوح يعني سلم أمره إلى الله، قال لك الله عز وجل اصنع الفلك، اصنع الفلك، لا تريد شيء آخر. فهذه فائدة يعني تسليم لأمر الله. الله عز وجل قال افعل كذا تفعل كذا، يعني لا تناقش وتجادل، يعني ما علاقة كذا بكذا وما هي فائدة كذا بكذا. هذه الأمور إنسان يتركها جانبا، يأتيك الأمر من الله عز وجل سلم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاك الأمر من الله ومن رسوله فسلم، ما تقاش يعني تخير. ثم قال عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذا جاءهم العذاب ما تقاش يعني تخاطبني فيهم، فممكن تأخذ يعني تأخذ فيهم الرحمة والرأفة، يعني ممكن تشوف يعني الهلك تحم فتأخذك الرأفة عليهم. فقال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال عز وجل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعني قال له على تصنع الفلك هما في صحراء وليس أو في جبال ليس هناك ماء، ما علاقة السفينة بالأرض التي أنت فيها؟ فسخروا منه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فقال بعض المفسرين لما استجاب الله له أمره دعوة نوح أمره أن يغرس شجرا، هذا قول بعض المفسرين. الله عز وجل أمر نوح أن يغرس الأشجار، يغرسها من تحت بذرة، أن يغرس الأشجار ليعمل منها السفينة. شوف حل المدة، هل نوح قال يعني وينت هذه وطول؟ لا، استجاب لأمر الله يصنع الأشجار ويستنها تكبر ومن بعد يصنع الفلك السفينة. وقال كل المفسرين يعني تقريبا جل أو أكثر المفسرين أو إذا لم نقل جلهم كان ارتفاعها 30 ذراعا، أصنع السفينة الطول تاعها 30 ذراع، الذراع يعني تقريبا نصف متر، وكانت 3 طبقات، يعني السفينة أصنعها 3 طبقات كل واحدة 10 أذرع. إذا كانت 3 ذراع كل طبقة يعني 10 أذرع. فالسفلى أمره أن يجعلها للدواب والوحوش، يعني أمره أن يجمع من كل زوجين 2، يعني كل حيوان يجمع منه ذكر وأنثى. فالطبق السفلي يجعله للدواب والوحوش، والوسطى للناس للذين آمنوا به، والطبق العلوي للطيور، هكذا قال المفسر. وكان بابها في عرضها، الباب تاعها جاي في العرض، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها، يعني السفينة عندها غطاء مغطية، غطاء مطبق عليها. وهكذا صنع نوح السفينة بأمر الله عز وجل. فقال تعالى فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2. أعطاه علامة، قالوا إذا جاء أمر الله كيف يعرف بأن أمر الله قد جاء؟ العلامة هي فارت النور، التنور هو اللي يشعل فيه النار، وش يقولون اللي يجي في الكوان، الكانون اللي كان يكون في الدار يفور، يعني يخرج منه الماء، يعني عنده كانون في الدار. قالوا الأمر تاعنا العلامة هي أنه هذا الكانون يسميه في اللغة العربية التنور يفور، يعني يخرج منه الماء. الله عز وجل قالوا علامة إذا فار التنور ما لا تفعل؟ فاسلك فيها، يعني في السفينة من كل زوجين 2، من كل دابة أو حشرة أو طير اسلك فيها زوجين 2. ففعل، فجاء الأمر نوح عليه السلام أكمل صنع السفينة وينتظر أمر الله عز وجل، فبدأ التنور يفور يخرج الماء، فصنع ما أمره ربه، جمع الدواب والطيور والذين آمنوا به في السفينة، ثم أهلك الله الباقين الكفار، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فقال بعض العلماء أنهم 12 رجل، ومنهم من قال 20، المهم العدد قريب من حج 20. فشوف يعني 950 سنة وهو نبي رسول وعنده المعجزات، وهذا في بعد آدم يعني بعشرة أجيال، يعني الناس ما لم يكثر فيهم يعني كما هو الآن، يعني انتشرت البشر في الكرة الأرضية إلى غير ذلك، ولكن يعني 950 سنة آمن معه إلا القليل. فالإنسان ما يغترش بالكثرة، يقولش أنا دائما حوس على الكثرة، أو إنسان دائما يحوس على العدل، كما جاء في الحديث يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، يعني لأمنوا به زوج برك أو واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد يوم قيام. كان بعض الأنبياء بعثهم الله عز وجل ودعوا إلى التوحيد وحتى واحد ما آمن به، يوم قيام يجي وحده. إذن هل أنت أفضل من الأنبياء؟ لست أفضل منهم. الإنسان يدعو الله عز وجل ويحوش على النتيجة، النتيجة بيد الله. ثم قال عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني كي تركبوا في السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. دعاء الركوب بسم الله مجراها ومرساها. وقال عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني ولا الماء يخرج مسمار ينزل مسمار ينزل بقوة، وفجرنا الأرض عيونا، والأرض ولا تخرج في الماء، يعني تخيل الأمطار الكثيرة والأرض تخرج الماء، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، الماء تاع السماء مع الماء تاع الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه أي حملنا نوح ومن آمن معه، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما هي ذات الألواح والدسر؟ السفينة، الألواح يعني الخشب، والدسر المسامير، الدسر معناها مسامر، السفينة تصنع من ألواح ومسامر دسر. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية يعني السفينة تجري، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تكون عبرة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، نوح عليه السلام كان عنده وليده كافر، شوفوا وليده، ولذلك إنسان ما يختارش، قادر يكون عالم ويخرج وليده يعني طاغي، والعكس فرعون عليه السلام زوجته آسية، ونوح عليه السلام وليده كافر، وكذلك زوجة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. إنسان يشوفش يعني الأب ولا الابن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، عمه أبو لهب، والله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب، فمشي يعني تحكم على واحد يقولوا هذاك باباه يعني نعرفوه كان فاجر، ولا فلان فاسد يقول يعني باباه مولا خير، صح يعني الطيب دائما يأتي بالطيب، ولكن ليس يعني 100%. الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فنوح دعا ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، اركب معنا معناها أسلم يعني تؤمن بالله وتركب معنا، مش يعني هو كافر ويركب معه، لا اركب معنا يعني تؤمن بالله عز وجل وتركب معنا في السفينة. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذا الدليل، ولا تكن مع الكافرين، مش يعني هو كشغل وليده وكافر يركبوا معه، كشغل بالمعرفة، لا ما كاش معرفة في الدين، يعني لا تكن مع الكافرين فتركب معنا. قال له ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالله عز وجل أهلك ابن نوح وليده ولكنه مات على الكفر وأهلكه الله عز وجل، فنجى نوح عليه السلام ومن آمن معه في السفينة. إذن هذه هي قصة نوح عليه السلام. هناك يعني قصة مع ابنه، كيف أن نوح جادل الله عز وجل في ابنه، قال إن ابني من أهلك، قال إنه ليس من أهلك، هذه نذكرها في الدرس القادم ونواصل تفسير سورة نوح، يعني ما زال ما بديناش في الصورة، لأن لازم نعرف قصة نوح ومن بعد نفسر الصورة به يكون التفسير عنده علاقة بالقصة. وقلنا دائما إنسان يخش الآية من الوسط ويفسرها كما يحب، لازم التفسير يحتاج إلى سبب النزول وذكر القصة من أولها إلى آخرها. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. وبارك الله فيكم.